مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. ما زال حديثنا مستمرا حول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عابدة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن تعريف العبادة ومفهومها، وأنها ليست درجة يصل إليها الإنسان ثم يتركها بعدما يرتقي، بل هي حال دائم لكل مسلم، وإنها أشرف مرتبة يصل إليها الإنسان. والله عز وجل امتدح نبيه في غير موضع واصفا إياه بأنه عبد لله عز وجل. اليوم نتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع العبادة، وكيف كان يفعل في عباداته، وما العبادة التي كان يكثر منها، وكيف كان يتعامل في شدائده وفي يسره وفي حله وفي ترحاله مع عبادة ربه. كل هذا بفضل الله وحوله في هذه الدقائق المباركة، والتي يسعدنا أن يكون فيها ضيفنا، وهو الضيف الدائم للبرنامج، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعية الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم.
الله يبارك فيكم وينفع بكم. شيخنا بارك الله فيكم، ما دام وصف العبودية لازم للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، هل كان هناك عبادات معينة مثلا يداوم عليها في أغلب أوقاته أو في جل أوقاته صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عظيما في جميع أحواله وعباداته، فكان منظما وقته وحياته في كل مجالاته، وإن كان هناك جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بالإكثار من الذكر، فلما وصف الله تعالى المسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن ذكر الله تعالى من صفاتهم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الذكر والاستغفار، ولذلك كانوا يعدون له في المجلس الواحد يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى أنه كان يستغفر 100 مرة يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأيضا كان يكثر من صلاته صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يفزع إليها في كل أحواله، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، إلى غير ذلك مما ذكر صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفتر لسانه من ذكر الله، وكان كثير الذكر وكثير الاستغفار حتى في مجالسه عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان كثير العبادة، وكل ما كان العبد كثيرا للعبادة وكثيرا للذكر كان قريبا من الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل عبادة نوح عليه السلام، وأنه كان يكثر من شكر الله، وقال الله عز وجل أنه كان عبدا شكورا. قالوا لأنه ما يأخذ شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يلبس شيئا إلا ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك في رفع الله تعالى لزكريا مكانا عليا، لأنه كان يكثر من الذكر، إلى غير ذلك. فأقول من أكثر العبادات التي كان يكثر منها نبينا صلى الله عليه وسلم هي الصلاة والذكر عموما والاستغفار، ولهذا كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة.
عفوا شيخنا، قبل أن ندخل على الصلاة، هل الذكر فقط كان يعني قاصرا باللسان؟ يعني كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تنام عيناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا ينام قلبه، فحدثنا عن أنه كان يذكر ربه بقلبه كذلك.
نعم، يعني الذكر أو حتى الشكر كما يقولون له الثلاثة الأركان المهمة، أن يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والذكر كذلك، ولكن الذكر فيه مجال عظيم، هو من أسهل العبادات، وأيضا من العبادات التي لا تحتاج إلى كلفة والتي لا تحتاج إلى طهارة. لذلك ذكر الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الذكر في كل أحواله، وكان يذكر الله عز وجل على كل أحواله، وكان يقرأ القرآن الكريم ما لم يكن جنوبا، إلى غير ذلك. فنجد أن الذكر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله
صلى الله عليه وسلم
يسير صلى الله عليه وسلم فيرى جبل جمدان وهو في طريقه من مكة إلى المدينة، فلما رآه قال هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم.
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر منزلة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر على كل أحواله. أيضا من الذكر موضوع الاستغفار، ومن الذكر التفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى وفي خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الذكر، كثير العبادة، عبادة التفكر، وكان يعمل هذه العبادة حتى قبل أن يأتيه الوحي، فيترك كفار قريش ويذهب يخلو بنفسه الليالي ذوات العدد، فيخلو بنفسه وما كان يعرف الرسالة التي أنزلها الله عليه. ولهذا قال الله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه ذلك، فكان يذهب للتفكر في ملكوت الله وأن الله عز وجل ما خلق هذا العالم باطلا وما خلق السماوات والأرض باطلا. فهذه عبادة التفكر، عبادة التذكر، عبادة التأمل في خلق السماوات والأرض فيما يحيط بالإنسان. ولذلك الأعرابي وهو في باديته كان يقول البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير؟ فكان يستدل بفطرته وبما يرى من معالم الدنيا أن هذا الكون لا يمكن أن يكون صدفة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ هذا التشبيه العظيم لسوق الله للسحاب وجمع السحاب وتراكم السحاب على بعضه، فإذا سودت منه السماء أصبح المطر وحبات المطر تلقى من خلاله،
سبحان الله.
ثم يجعله ركاما، هذا الركام بعد هذا يتكون فيخرج الله تعالى منه البرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ذكر الأبصار في الأول وذكر الأبصار في الثاني. هذا الصوت الذي يسمع من الرعد هو صوت السحاب، تسبيح السحاب، وهذا البرق الذي يخرج هو ضوء السحاب. هذا السحاب خلق عظيم من خلق الله، انظر لهذا السحاب الذي تكون فنزل منه الماء، هذا الماء الذي نزل أحيا الله تعالى به الأرض، ماء واحد ومن سحاب متراكم، وخرج هذا النبت كل له لون وله شكل وله طعم، فهذا برتقال وذاك تفاح وهذا ليمون وهذا سفرجل إلى غير ذلك، تسقى بماء واحد ويخالف تبارك وتعالى بعضها على بعض في الأكل، من يستطيع أن يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا عقب الله بعدها بقوله لما ذكر هنا اختلاف الأبصار، قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، قبلها قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الأبصار هنا هو البصر، هو النظر، والأبصار الثانية أصحاب العقول وأصحاب الأفهام الذين يتدبرون في ملكوت الله تبارك وتعالى، فلفظان مع تغاير المعنيين. بعدها قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، كل ما يدب على الأرض مخلوق من ماء، وهذا الماء هو ماء التناسل، فهذا الخلق يختلف، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، فمنهم من يمشي على ثمان ومنهم على اثنى عشر ومنهم من يمشي على عشرين ومنهم على 44 ومنهم على 80، وخلق من ملائكته ما شاء، فمنهم من له 600 جناح وأقل وأكثر على حسب خلق الله تبارك وتعالى، ولهذا كان جبريل عليه السلام له 600 جناح. إذن هذا الخلق العظيم يجعل الإنسان يتدبر ويتفكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الخلق تفكرا وتدبرا في خلق السماوات والأرض. ولهذا والذي يدلنا على هذا أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بلال فوجده يبكي صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك رسول الله؟ قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بل كان إذا قام من نومه صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى يختم آخر سورة آل عمران
صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له دائما كما ذكرتم ذكر في كل حال، عند نومه وعند يقظته وعند وضوئه وعند دخول خلائه وعند جماعه وعند أكله وعند شربه وعند لبسه وعند تصفيف شعره كل أحواله. فهل هناك مثلا ذكر معين مدحه النبي، يعني مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي؟
لا إله إلا. طبعا هذا مثل ما ذكرت، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد له على كل شيء قدير. هو لا شك أن هذه الكلمة هي أعظم الدعاء، ولهذا جاء في الترمذي وأبي داود وغيرهما أن موسى عليه السلام سأل الله أن يعلمه دعاء أن يدعوه به ويذكره به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا
لا
فلا شك أن أعظم الكلام لا إله إلا الله. أحب الكلام إلى الله أربع كما في الصحيحين، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء في يومه فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في ليله فمات من ليله دخل الجنة، فهو دعاء عظيم. فإذا حتى الأدعية فيها هناك يعني ما يكون شيء أفضل من آخر، فكل دعاء أيضا يناسب شيئا معينا، دعاء الدخول يناسب دخول المنزل، دعاء دخول المسجد يناسب يعني يناسب دخول المسجد، دعاء لبس الثوب، لكن تجد أن في كل أحواله له دعاء. حتى قيل لأبي أيوب أعلمكم نبيكم كل شيء؟ قال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، بل ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
صلى الله عليه وسلم
حتى علمهم آداب الطعام، آداب الشراب، آداب المنام، آداب العشرة الزوجية، آداب الخلاء، كل هذه الأمور بينها نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. ولذلك كانت السيرة المعروفة المحفوظة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لغيره من الأنبياء فضلا عن غيرهم من البشر
صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا ذكرتم أن الرعد هذا تسبيح من السحاب، هل كل الخلق يسبحون الله أو يذكرون الله؟
هو لا شك أن كل الخلق يسبحون الله ويذكرونه. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فإذا هذه المخلوقات كلها تسبح، من جمادات وحيوانات وأشجار وغيرها كلها تسبح الله تبارك وتعالى، وكل قد علم صلاته وتسبيحه، له هيئة معينة، له كيفية معينة هو أعلم بها، والله عز وجل أعلم بها لأن الله هو الذي علم. فالشاهد هنا أن هذه المخلوقات كلها تسبح، وهذا لا يقتصر على الإنس والجن، بل جميع المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى من جمادات وحيوانات ودواب وبشر وغيرهم، فكلهم يسبحون الله عز وجل من إنس وجن، فكل له كيفية في تسبيحه. ولذلك قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن لا نعرف تسبيح هذه الحيوانات وهذه الجمادات. ولذلك سليمان عليه السلام لما أوتي منطقة الطير ولما رأى النملة تنادي النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها لأنه يعرف لغة هؤلاء النحل ويعرف لغة البشر ويعرف من اللغات ما علمه الله تبارك وتعالى وعلمه منطقة الطير. فالشاهد هنا أن سليمان عليه السلام عرف مدلولها وعرف ماذا قالت لصويحباتها وكيف أنها أخبرتهم أن يدخلوا حتى لا يؤذيهم سليمان، فكان من لطافة فعلها أنها دعت قومها إلى الخير واعتذرت لنبي الله سليمان بأنه لن يتعمد في إيذاء هؤلاء، وإنما قد لا يشعر بإيذائهم فيتسبب ذلك في أذاهم. الشاهد أن كل المخلوقات تسبح الله وتذكر الله كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكما يقول بعض السلف: بئس الإنسان الذي يكون الحيوان أكثر ذكرا لله منه.
لا إله إلا الله، أعوذ بالله. شيخنا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس يكونوا ضعيف العلم، قليل العلم، بسطاء يعني، ربما لا يحسنون بعضا من أحاديث النبي أو من ود النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكفيهم أي ذكر يأتي على لسانهم؟
كل ما جاء الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل وأعظم أجرا للاتباع، لكن الإنسان يذكر الله على كل أحواله، فيذكر الله بما يستطيع وبالدعاء الذي يريد. المهم أن يكون هذا الذكر وهذا الدعاء موافقا لشريعة الله، مخلصا له، مخلصا فيه لله، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليتخير من المسألة ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رجل كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاه. قال: وما تقول أنت؟ قال: أقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال حولهما ندندن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد أصبح مثل الفرخ من شدة المرض كما في صحيح مسلم، قال: ما تقول أو تقول شيئا؟ قال: أقول اللهم أيما عذاب أردت أن تعذبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تستطيع أو لا تطيقه، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كما جاء في مسلم أن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني. فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا إله إلا الله. فقال العربي: يا رسول الله، هذه لربي، فماذا لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وفي رواية: وعافني وارزقني. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني دعوات وكيفيات، فالإنسان يتخير من المسألة ما شاء ويدعو بما شاء ويذكر الله تبارك وتعالى بما شاء. ومن أعظم الذكر أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم. أحيانا تجد إنسانا عاميا وتقول: هذا الإنسان ماذا لديه؟ وتتعجب لو يعني سبرت غوره ونظرت في أحواله وأمعنت النظر فيه لوجدت أن بينه وبين الله علاقة عظيمة قد لا نشعر نحن المتعلمين بها. يقول أحد أعمامي قبل تقريبا شهر، يقول لي: كل ما ذهبت إلى المسجد أجد رجلا في صلاة الجمعة، طبعا يقول أذهب في الساعة 11، فأجد رجلا كبير السن يقول: صليت بجانبه 3 جمعة. يقول: فإذا أتيت إليه أجده يقرأ في جزء تبارك ويشرف على الوصول إلى جزء عمه. المرة الأولى ما تكلمت، المرة الثانية ما تكلمت، المرة الثالثة قلت له: يا شيخ، أنت لا تحسن إلا تقرأ الأجزاء الأخيرة، اقرأ سورة الكهف، اليوم سورة الكهف لها فضل عظيم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة، ولي 3 جمع أصلي بجانبك وكل جمعة أجدك أنت تقرأ في الأجزاء الأخيرة. قال فنظر إلي وقال: يا ولدي، أنا من بعد صلاة الفجر ما أخرج من المسجد، وأفتتح القرآن من سورة الفاتحة وأختمه بفضل الله تبارك وتعالى قبل أن يقف الخطيب على المنبر. يعني هذا إنسان عامي، وربما نقول علمه قليل، بس قلبه معلق بالله، قلبه معلق بالقرآن، قلبه معلق بذكر الله. فهذه القضية إخوتي الكرام، قضية العبادة وقضية لذة القلب، القلب يتلذ بمحبة الله. ولذلك ماذا يقول بعض السلف؟ يقول: إن في الدنيا جنة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول الجنيد رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسياط. ويقول أحد السلف: وكان يقوم الليل كله، يقول: إذا بزغ الفجر جاء في قلبي شيء من الحزن، لأن المناجاة بيني وبين الله انقطعت. إذن هذه لذة عظيمة، لذة الإيمان، هذه اللذة شعر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في بيت من طين، والإيمان يملأ جوانحه عليه الصلاة والسلام، يعذب ويؤذى ويطرد ويهان ويتكلم عليه ويسب بأسوأ السباب، ومع ذلك يصبر ويتحمل لأجل الله تبارك وتعالى، ومع هذا تجده شاكرا ذاكرا مخبتا عابدا مصليا صائما مقبلا على ربه تبارك وتعالى. هذا كله لأنه ذاق لذة الإيمان وحلاوة الإيمان التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فحلاوة الإيمان عظيمة جدا، الإنسان يجدها وهو يقرأ القرآن، يجدها وهو يسمع الأذان، يجدها وهو يصلي لله تبارك وتعالى، يجدها وهو يتلذذ بصيامه، يجدها وهو في حلق الذكر. حتى أن أحدهم يقول لي يوم من الأيام: وجدت رجلا باكستانيا في الحرم فرأيته يقرأ القرآن ويبكي، يقول فكان يبكي يعني بشكل عجيب، فجلست بجانبه وحاولت أنني أخفف عنه، ثم قلت له: أتعرف معنى هذا الكلام؟ يقول: أنت الآن تبكي وتتأثر، سبحان الله، يعني تعرف معنى هذا؟ يعني أنت باكستاني ما أنت عربي، فهل تعرف معنى ما تقرأ؟ ماذا رد عليه؟ التفت إليه قال: أليس كلام الله؟ يعني هذه تكفي. يقول: يكفيني أني أنا أتأثر ويأتيني البكاء والخشية أنه كلام الله، تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فصاحب اللذة، صاحب الإيمان، إذا ذكر الله يطمئن يرتاح. هنا الفرق بين الشخص الذي يحب أن يكثر من ذكر الله مثل ما نحن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكثرة ذكره لله، بين شخص يحب أن يكثر من ذكر الله لأن ذكر الله أصبح راحة لقلبه وأنسا لعمره وسعادة لحياته. ولذلك أعظم الناس سعادة وأعظم الناس أنسا في الدنيا من أنس بالخلوة بالله، أعظم الناس أنسا في الدنيا من أنس بالخلوة بالله. لكن متى نصل إلى هذه الدرجة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يسجن وهو في السجن يقول: والله لقد قدم إلي هؤلاء نعمة جليلة عظيمة، مهما شكرت الله لن أصل إلى بلوغ شكره عليها. وهو مسجون في السجن لكن خلى بالله، تفرغ للذكر وللعبادة، ختم القرآن في تلك الفترة ما يقارب 83 مرة. فإذا الخلوة في للمؤمن عبادة يأنس بها، يأنس بخلوه بالله بذكره لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لكن هذا ارتقت نفسه فأحب الخلوة بالله ليذكر الله تبارك وتعالى. والمؤمنون يكثرون من ذكر الله سواء في خلواتهم أو في جلواتهم، ولا فرق عندهم، لكن في الخلوات يزدادون ذكرا ويأنسون بقرب ربهم. حتى قيل للحسن البصري: لماذا نرى وجوهكم مشرقة؟ قال: خلونا بالله في ظلمات الليل فأكسبنا نورا من نوره. هذا الإيمان العظيم وهذه اللذة التي نحن نتحدث عنها في عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم وإقباله على العبادة بنفس راضية، نحن نتحدث عنها لأننا نريد أن نصل إليها. هذه التي ذاقها الصحابة الكرام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه. إذن لابد أن ننظر في هذه الثلاث الأمور، هل تتحقق فينا؟ هل نؤمن بها فعلا بقلوبنا أم أنها لا تتحقق فينا؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان عظيمة جدا، وحلاوة الذكر والعبادة وكيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يترددون حتى بطلبهم للعلم يا أخي، بكتاباتهم. ولهذا يقول إمام الأئمة شمس الدين السرخسي رحمه الله، وهو محبوس يكتب المبسوط 15 مجلدا، ويقول في آخر كتاب العبادات، ونحن نتحدث عن العبادات، يقول: وهذا آخر كتاب العبادات أكتبه بأوجز المعاني وأوفر العبارات لمن إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات. وهو محبوس يكتب في آخر كتاب الإقرار، يقول: وهذا آخر كتاب الإقرار مشتمل على كثير من المعاني والأسرار، يكتبه المحبوس في سجن الأشرار. إذن حتى وهم في عباداتهم، حتى وهم في طلبهم للعلم، في صلاتهم، يتلذذون بالعبادة لله، يشعرون أن هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى. والمؤمن حقيقة لما يستشعر هذه المعاني يزداد إيمانه، ويبدأ يراجع نفسه، لماذا لا يجد راحة في صلاته؟ لماذا لا يجد لذة في قراءته؟ لماذا لا يجد لذة في ذكره؟ لماذا لا يجد بركة في ماله؟ لماذا لا يجد نفعا في عياله؟ كل هذا يعود ليلوم نفسه، ربما أذنب ذنبا كان سببا في وجود هذا الشقاء الذي يعيشه، ربما تجاوز وتعدى أسوار حرمها الله تجاوزها، ربما آذى عباد الله وخلقه، ربما فعل جريمة عظيمة ما أحسن لها توبة. إذن يبدأ يعود إلى نفسه ويستغفر ربه، يسترضي ربه، فإن الله غفور رحيم، يقبل التوب ويصفح عن الخلق. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطئ ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ.
شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: وجعلت كرة عيني في الصلاة. وكان دوما يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال حسب ما ذكرتم غير مرة. حدثنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة الجميلة الجليلة.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس عبادة وأعظم الناس صلاة، فكان إذا وقف في صلاته يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان يطيل الصلاة في الليل، فربما قرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء، وكان يصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وما تركها طول حياته إلا أن يكون مريضا، ثم يقضي ذلك في نهاره عليه الصلاة والسلام. فكان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة، منها قيام الليل 11 أو 13 ركعة، ومنها الفرائض 17 ركعة، ومنها السنن الرواتب 12 ركعة أو 10 ركعات أحيانا، وكان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه العبادة في كل يوم، وكان عظيم الخشوع، عظيم الخشوع في صلاته، ويطيل في صلاته، إلا أن يسمع بكاء صبي فإنه يخفف حتى لا يشق على أمه. صلاته كاملة خاشعة فيها الذكر لله تبارك وتعالى. وكان من حبه للصلاة أن جعلت قرة عينه في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يسأل العبد فيها ربه ما شاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال: فأكثروا من الدعاء فقبن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. وكان يدعو في صلاته عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أدعية في صلاته عليه الصلاة والسلام، سواء في بدايتها أو في سجوده أو في قيامه من ركوعه أو في تهجده أو في قنوته أو في سجوده أو في تشهده بعد تشهده قبل السلام. فكان يدعو الله تبارك وتعالى، وأدعية كثيرة طبعا، منها يقول في جلسته بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. كان يقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن شر القبر ومن شر النار ومن عذاب النار. وكان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك السداد والرشد، إلى غير ذلك من أدعيته الكثيرة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة موطن دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كانت الصلاة كلها مقابلة لله وتحكي وقوف العبد يوم القيامة بين يدي الله، فمن أحسن الوقوف هنا أحسن له الوقوف هناك، فيستشعر المسلم وقوفه في الصلاة. ولذلك لما قام ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل صلى معه، قال فافتتح البقرة، فقلت يقف عند المئة ثم واصل، قلت عند المئتين حتى ختمها، قلت سيركع بعد أن يختمها فقرأ سورة النساء، قلت يقف عند المئة حتى ختمها فابتدأ آل عمران، قال حتى هممت بأمر سوء. وحدث هذا أيضا لحذيفة، وحدث لجابر وغيرهم ممن صلى، حتى ابن مسعود، يعني ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا صلى لوحده، فيطيل ما شاء، وهو في صلاته يخلو بربه ويكثر من دعائه تبارك وتعالى. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ومن أعظم الشأن أنه كان إذا فعل شيئا أثبته، وكان يواظب، يعني إذا فعل عبادة أثبتها. جاءه قوم يوما من الأيام فشغلوه عن السنة التي بعد الظهر فصلاها بعد العصر، فبقي يواظب عليها بعد العصر حتى توفاه الله. فما يعمل عملا لله إلا أثبته عليه الصلاة والسلام، فيحب دائما عمل الديمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان الإنسان كل يوم يطرق الباب خير من أن يطرق الباب مرة ثم يختفي، فطارق الباب كل يوم يوشك أن يفتح له. فمن طرق باب الله كل يوم واستغفره غفر له، سأله أعطاه، طلب التوبة عليه تاب عليه، طلب الرزق رزقه، وفرج همه ووسع له في الخير. فنقول إن الصلاة موطن عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فيه علم فيه أصحابه بأوقات الصلاة وكيفية الصلاة، وصلى أمامهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام كل ذلك حتى يعلمهم هذه الصلاة. ثم قال بعد ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحسن الله عليكم على هذا الحديث المبارك. شيخنا، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دعاء ربه سبحانه وتعالى، وذكرتم أن الأعرابي الذي جاء إلى الرسول وسأله، فلما أخبرها الرسول عن الذكر قال: هذه لربي فما لي، فعلمه كيف يدعو ربه. حدثنا بارك الله فيكم عن وقت جليل يعني حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فيه أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. حدثنا عن هذا الوقت كيف كان، أو كيف نستفيد منه ونستثمره كما استثمره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
المتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يقسم أوقاته، فوقت لعبادة الليل ووقت لعبادة النهار، فما كان يخلو الليل من عبادة، ما كان يخلو الليل من عبادة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي، وقام بعبادة ربه حتى تفطرت قدماه. فقيل: أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا.
صلى الله عليه وسلم. سمحنا على المقاطعة شيخنا، وحقيقة يعني يعز علي هذه المقاطعة، لكن معنا اتصال من تونس، ما ودي أن نشق عليه ونكلفه. أخي أنس أنت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم. أريد سؤال للشيخ عن الدعاء في الصلاة، أثناء الصلاة في موضع التشهد الأوسط،
حكم الدعاء في التشهد الأوسط. أخي أنس اسمعنا بارك الله فيك من الهاتف وخفض صوت.
نعم.
التلفزيون.
نعم.
سؤالك هو حكم الدعاء في التشهد الأوسط، ليس كذلك؟
هل يجوز ذلك عن الورد عن رسول الله مثلا في صورة الصلاة؟
طيب.
أم لا؟
نعم.
والمثال الآخر،
تفضل،
التأمين على الدعاء وراء الإمام هل هو جائز؟ وهل هناك كيفية مخصوصة في التأمين على الدعاء ويرفع الأذان مثلا وراء في أثناء صلاة الخطوب في أثناء صلاة الجمعة يعني في الخطبة يعني يوم الجمعة، هل يجوز التأمين؟
التأمين أثناء دعاء الإمام أثناء الخطبة؟
نعم، في آخر الخطبة الثانية في يقوم الإمام بالدعاء.
نعم صحيح.
المؤمنين هل يجوز رفع اليدين في الخطبة؟
طيب.
والتأمين على دعائه يعني هل لا يعتبر لغوا؟
طيب خلاص، جزاك الله خيرا أخي أنس، ونذكر المشاهدين بأن الأرقام الآن تظهر على الشاشة لمن أراد أن يتصل بنا ويستفسر من فضلك الشيخ. شيخنا بارك الله فيكم، ما أدري هل تجيبون على أسئلة أم تسترسلون في حديثكم؟ بارك الله فيكم.
لعلنا نجيب عليه.
طيب، هو سأل يقول هل يجوز لا إله إلا الله، أول سؤال يقول فيه هل يجوز الدعاء في أثناء التشهد الأوسط، لعله يقصد يعني بعد ما يخلص التشهد يدعو أثناء هذه الجلسة المتوسطة.
أما الدعاء أثناء التشهد الأوسط، طبعا التشهد الأوسط هو أن يقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول وهذا هو الواجب. فإن زاد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني لو تأخر الإمام مثلا فزاد المأموم هذا الدعاء، هذا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية، ودعا فلا حرج في ذلك. ولكن الواجب أن يقول التشهد الذي ذكرت في الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى هنا. لكن لو قال الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، ولو دعا فلا حرج في ذلك، لكن التقيد بهذا هو الأفضل والأولى، إلا إذا أطال الإمام فلا حرج على المأموم أن يقول هذا، أن يدعو بما شاء، فهو أيضا مأموم الدعاء.
وإن كان منفردا،
وإن كان منفردا الأولى أن يقف عند الدعاء أشهد أن لا إله الله وأن محمدا عبده ورسوله ولا يدعو هنا، وإنما يكتفي بالدعاء في سجوده وبين السجدتين وفي ختام صلاته قبل السلام.
أحسن الله.
لكنه لو دعا هنا فلا حرج، يعني لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بذلك، لكن الواجب أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد عليه الصلاة الإبراهيمية فلا حرج، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، لأنه يقرأ الصلاة الإبراهيمية لأنه لم يحدد لها تحديدا أن تكون في آخر الصلاة، فلو قرأها في التشهد الأول فلا حرج في ذلك، ولا شك أنها هي أيضا دعاء.
أحسن الله عليكم. معنا اتصال من أخونا، من أخينا محمد من أهالي سوريا، تفضل أخي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والسلام على شيخ الكريم وبارك الله فيكم وهذه القناة الكريمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ، سؤال أول شيخي بالتشهد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو نقول فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني كلمة
وحده لا شريك له.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، هل هذا يجوز؟ يعني سألت بعض العلماء، الناس يقول لي يجوز وبعض الآخر يقول لي لا يجوز، الله شيخنا يفتينا في هذه وبارك الله
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. بس أنا قبل أن تسترسل بارك الله فيكم في الإجابة، هو يقول سأل بعض المشايخ فأجازوا وسأل آخرين فلم يجزوا، يعني أنا ما أدري، طبعا أنتم العالم ونحن نسألكم ونستفيد منكم، يعني ما نصحتكم للإنسان الذي يكسر من سؤال معين لأكثر من شيخ؟ يعني أليس الأولى بالمرء أن يسأل أحدا فاضلا من أهل العلم ثقة ويكتفي بسؤاله ما دام هو ليس طالب علم ومقلد، أم أنه كلما التقى بشيخ رأى عليه صلاحا وتقوى سأله فقال له رأيا، ثم رأى آخرا عليه تقوى وصلاح وعلم فسأله فقال هكذا، يعني هل هذا الأنسب أم أنه يكتفي بسؤال أحد ما دام مقلدا؟
هو الأنسب أن يكتفي بسؤال أحد. القضية أيها الإخوة الكرام قضية الدين، فأنت إذا كنت تثق في من تسأله فأنت أخذت دينك عن طريقه، وهو مسؤول عما قال لك وما أعطاك بدليله، هو المسؤول أمام الله، فأنت تأخذ بما قيل لك. كثرة الاختلاف وتسأل هذا ويعطيك قولا ثم تسأل هذا ويعطيك قولا، هذا في الأخير أنت ستبقى مترددا، مرة تعمل بهذا القول ومرة تعمل بهذا القول. طيب ما هو القول الذي تعمل به؟ ما الذي تتعبد الله به؟ فإذا كان كلا القولين صحيحا فلا تسأل مرة أخرى، إذن اعمل ما شئت منهما. فلذلك أقول من سأل أحدا من أهل العلم وأجابه في مسألة فليأخذ فيه. أولا لا تسأل إلا من تثق فيه، فإن كنت تثق فيه فأفتاك فخذ بهذا الفتوى ولا تذهب لغيرها. الشيطان يحاول إخراجك من الأمر الذي أنت فيه ويريد إشغالك بأمور متعددة وآراء متذبذبة، ولهذا يصبح الإنسان يؤدي العبادة ولا يدري عن صحتها، يؤديها مرة يؤديها كأنه يؤديها لأجل فلان ومرة يؤديها لأجل فلان أفتاه. أنت تؤدي العبادة لأجل الله، وإنما فلان هذا جعله الله دليلا لك إلى هذا الخير وإلى هذه المسألة التي استفتيت عنها.
أحسن الله عليكم. نكمل سؤال أخينا أنس الثاني، فيقول حكم التأمين على الدعاء خلف الإمام في الخطبة الثانية في نهايتها في الجمعة، وكذلك حكم رفع اليدين أثناء التأمين هذا أو الدعاء مع الإمام.
نعم، أما بالنسبة للتأمين فإن كان الإنسان يؤمن في نفسه بصوت منخفض فلا حرج في ذلك، وأما رفع اليدين فلا يرفع يديه، لا يشرع رفع اليدين إلا في دعاء الاستغاثة. فإن كان الإمام في يوم الجمعة رفع يديه يستغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فإذا كان يستغيث فلا حرج في رفع اليدين، بل السنة رفع اليدين، الإمام يرفع يديه وكذلك المأمومين. فإن كان يدعو بالاستغاثة جاز رفع اليدين، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فلا حرج في رفع اليدين، بل هو السنة أن يرفع الإنسان يديه. أما إذا كان دعاء عاما وكما يدعو به في كل جمعة وللمسلمين والإسلام وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة، فهنا لا ترفع الأيدي في حال الدعاء. أما التأمين فلا حرج إن كان الإنسان أمن في نفسه، لكن ليس بصوت عالي أو بصوت مرتفع من الناس، ولكن لو صلى لو أمن في نفسه كما لو سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في نفسه فلا حرج في ذلك.
أحسن الله عليكم. أخونا محمد من أهل سوريا يقول ما حكم أو هل الصواب أن أقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأكتفي وأقول أن محمدا عبد ورسوله، أم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ما حكمها؟
نعم، هنا الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، هذا هو الوارد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يعني هذه اللفظة غير واردة.
نعم، هذه غير واردة. هذا الذي في الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله، وهو من أصح الحديث في الباب، حديث ابن مسعود وغيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن بعضهم يقول أشهد أن محمدا رسول الله. أما لو أخطأ الإنسان أو لو قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا حرج، لكن السنة التي وردت أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم أن أقول وأشهد أن سيدنا محمدا، يعني إضافة قوله سيدنا في أثناء التشهد أو في أثناء الدعاء بتاع التشهد؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه سيد، وهو سيد ولد آدم، ولكن نحن نتقيد يا أخوتي الكرام في العبادات، نتقيد في العبادات، هذه عبادة، فلا تأتي بكلمة سيد، لأنه لو كانت واردة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واردة لفعلها من هم يحبونه ويتبعونه أكثر منا، ولا نقل الصحابة الكرام ذلك، ولكن هذه تعتبر يعني أمرا حادثا في الدين وأمرا حادثا حتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقولها حتى أثناء يعني أثناء ابتداء الكلام، يعني لا يقول أشهد أن سيدنا محمدا، يقول أشهد أن محمدا عبد رسول، أشهد أن نبينا محمدا، ويترك كلمة السيد، لأن حتى كلمة السيد قد تطلق عليه وعلى غيره وتطلق على سيد القوم نحو ذلك، فنحن نكتفي بأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي بكلمة سيد، بل نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أحسن الله عليكم شيخنا. كنتم تتحدثون عن الدعاء في الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عن أن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا.
هي حقيقة ساعة مباركة، والذي يستشعرها أولا يستشعر عندما يبدأ هذه الصلاة وهذا الدعاء، أول ما يستشعر توفيق الله تعالى له وإيقاظة في هذه الساعة وإعانة على الوضوء ووقوفه ليصلي لله. يعني شعورك بهذا الموقف، شعورك أن الله أيقظك، ما أيقظك إلا لحبه لك، وما ناجاك في هذه الساعة إلا لإسعادك، وما جعلك تقوم وأعانك على الوضوء وأعانك على الوقوف بين يديه إلا لخير أراده الله لك.
حسن الله عليك.
فأحسن استغلال فرصة سمح الله بها لك وفتح الله الباب لك. كم من الخلق نائمين، كم من الخلق غافلين، كم من الخلق مستيقظين وما قاموا يصلون، وأنت اختارك الله من بين عباده. أول قضية تفكر فيها تتدبر المنة العظيمة التي امتن الله بها عليك فأيقظك في هذه الساعة، فحق لك أن تدمع عيناك وأن يخشع قلبك وأن تستأنس بذكر ربك. ولذلك جعلها بعض السلف سجدة. كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن الكريم في ركعة، لأنه كان يتلذذ بكلام الله، الرجل الذي تستحي منه الملائكة يتلذذ بكلام الله فيختم القرآن في ركعة. كان بعض السلف يجعلها سجدة، إذا سجد أطال في سجوده وبث الله همومه وشكى إلى الله حاجته واستغفر ربه واسترضاه. فأقول هي منة عظيمة يا إخوتي الكرام، يسعى إليها كل إنسان، من حرمها يسعى إليها. ولهذا قال بعض السلف لأخيه إنني ما استطعت أن أقوم الليل، فقال قيدتك خطاياك.
حسن الله عليكم. حقيقة يعز علي مقاطعة الشيخ في هذه الجزئية الجميلة، لكن ما ودي أن نشق على أختينا سهام وأم عبد العزيز. تفضلي أختي الكريمة سهام، أنت على الهواء. أخت سهام، أخت سهام تسمعينا؟ تفضلي أنت على الهواء.
الله يديك العافية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ اسمعك.
بس أنا دايرة أقول إنه بتلخبط في الصلاة شديد. أيوة بتلخبط في الصلاة.
أختي الكريمة يا ريت تسمعينا من الهاتف أو الجوال وتخفضي صوت التلفزيون.
فأنا عايزة أسأل الشيخ.
طيب أختي الكريمة تسمعينا؟ رجاء حاولي تكلمينا بس فقط من الهاتف ويخفضي صوت التلفزيون لو تكرمتي.
إن شاء الله.
تفضلي الشيخ اسمعك.
أيوة سامع.
طيب اختسام اعتذر لك، يعني نحن في تردد الصوت بسبب التلفزيون، وان كان فهمت كلامك انك تقولين انت يعني عندك ارتباك في الصلاه وتلخبطه في اثناء الصلاه، ايش كذلك؟
لانها تسال يعني عن اسباب الخشوع في الصلاه او نحوه، يعني لماذا ما تخشع في صلاتها؟
طيب ما دمت فهمت بذلك سنجيب عليه، لكن بعد اخذ اتصال اخر. معنا اتصال من ام عبد العزيز. تفضلي اختي الكريمه انت على الهواء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
الله يرضى على الجميع. عندي سؤالين.
ما هما؟
السؤال الأول عن الأوراد اللي في قبل صلاة الفجر تسبيح التهليل لين الإشراق، هل لازم أني أسبيح في مكاني أو أغير المكان؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، هل الأوراد المساء من بعد الظهر يصلح ولا لازم العصر؟
من بعد الظهر؟
يعني لو يعني صليت الظهر وقعدت أسبح وأهلل وأورد وأقرأ سورة تبارك وكذا الأوراد يعني.
نعم. تقصدين ذكر المساء يعني؟
إيه.
طيب حاضر.
ذكر المساء وذكر الصباح، هل أجلس محلي ما أتحرك ولا لا؟
حسنا إن شاء الله سيجدك الشيخ بإذن الله. معنا اتصال آخر من أخونا من أبي عبد الله من السعودية. تفضل أبي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية. في عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للصلاة إذا كنت أنا مسافر وحصلت جماعة يصلون صلاة العشاء وأنا أبا أجمع المغرب مع العشاء، حصلت يصلون العشاء وصليت معاهم المغرب، هم طبعا يصلون 4 ركعات هم مقيمين وأنا مسافر، أكون المغرب صليت 3 ركعات، هل أجلس أو أسلم أو كيف الطريقة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا الله يعطيك العافية.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيكم. معنا أختنا سهام من السعودية سألت، أنتم فهمتم من كلامها أنها تسأل عن الخشوع في الصلاة، فأجيبوها بارك الله فيكم.
طبعا يا إخوتي الكرام، الشيطان يتسلط على الإنسان خاصة في الصلاة، فإذا دخل الإنسان في صلاته دخل الشيطان حتى يخرجه من الصلاة. ومن الناس من يخرج من صلاته ولم يكتب له منها شيء والعياذ بالله، ومنهم من لا يكتب له إلا خمسها أو عشرها أو ربعها. المهم أن الإنسان لا يكتب له في من صلاته إلا ما عقل فيها، فالخشوع هو لب الصلاة، فيجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص على إبعاد كل المشاغل عنه. فنقول لهذه الأخت الكريمة، أولا ينبغي أن تتوضئي عندما تسمعين الأذى وتتهيئي للصلاة وتبعدي كل الأشغال التي تشغلك وتقفين في صلاتك خاشعة لربك تبارك وتعالى. ولك أن تظهري أحيانا بعض الكلام، بعض التلاوة التي تسمعين فيها نفسك، التسبيح تسمعين فيه نفسك حتى تستشعرين أنك في صلاة، تتذكرين أنت في الصلاة أنها ربما تكون آخر صلاة تصلينها وتموتين بعدها، تتذكرين أن عندك حاجات تسألين الله تعالى إياها في سجودك، تخشعين في ركوعك، تتدبرين ماذا تقولين في الصلاة. بهذه الطريقة إن شاء الله والمواظبة عليها سيذهب الله تبارك وتعالى الأفكار والوساوس الموجودة لدى الإنسان. المهم يتذكر أنه وقف بين يدي الله وأنه يستشعر الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل، ويتذكر الجنة ويتذكر النار، فكل هذا مدعاه إلى أن يخشى في صلاته بإذن الله.
أحسن الله إليكم. لم يتبقى معنا سوى 3 دقائق فنجيب على أسئلة سريعا. أم عبد العزيز لديها سؤالان، تقول الأول حكم الأوراد الصباح هل تقولها في المكان الذي صلت فيه فلا تتحرك منه؟ تقريبا تسأل عن حديث صلى من صلى الفجر ثم مكث في مصلى حتى فتقول هل يعني لابد أن تظل في مكانها الذي صلت فيه أم أنه يجوز لها أن تغيره؟
الحديث هذا الذي ذكرته هو حديث ضعيف، الذي قال فيه ثم جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى حتى يرتفع النهار فصلى ركعتين فهي بأجل حجة وعمرة تامة. هذا الحديث ضعيف،
فلذلك ربما البعض يستدل التصحيح الألباني له،
وبعض أهل العلم حسن الحديث كالشيخ الألباني ونحوه للطرق، ولكن لما تنظر تجد أن هذا الحديث حتى يخالف يعني يخالف حتى الأحاديث الأخرى. يعني الآن لما ينتهي الإمام مثلا من صلاته أليس سيلتفت إلى المصلين؟ قال ويمكث في صلاته لا يتحرك في مكانه لا يتحرك، سيلتفت إلى المصلين. طيب هو يريد أن يمكث إلى الشروق. مجالس علمائنا التي كنا نجلس فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، هو قضية الجلوس مشروعة، يعني لابد أن نفرق بين حديث أهل العلم عن سند الحديث وبين عبادة الجلوس. أما الجلوس في المسجد إلى الشروق ثم الصلاة والعبادة بعد أن يرتفع النهار وهي تسمى صلاة الضحى، تسمى صلاة الضحى، يعني الشروق هذه الشروق ليست صلاة ما صلاة الشروق، هي صلاة الضحى، وإنما نسبها بعض من الشروق لأنها تأتي بعد شروق الشمس. الشاهد أن هذه الصلاة مشروعة، وهذا وقت للصلاة بعد أن انتهى وقت النهي، ارتفاع الشمس قيد رمح ثم بعدها بقرابة ربع ساعة هذا وقت صلاة إلى قبيل الظهر، فهذا الوقت كله وقت عبادة، فالجلوس في المسجد مشروع. فأقول لهذه المرأة لا يشترط أن تجلس في مكانها، بل تجلس كيف شاءت وتذكر الله عز وجل وتقول الأذكار، فإذا ارتفعت الشمس وبدأ انتهى وقت النهي وبدأ الوقت الذي فيه صلاة فتصلي ما شاءت من الصلاة.
أحسن الله عليكم. لديها سؤال آخر تقول هل يجوز أن تقول أذكار المساء بعد الظهر؟
أذكار المساء لا تقال بعد الظهر لأنها هي مرتبطة بالوقت وهو وقت المساء، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا وقت صلاة، هذا وقت أذكار الصباح قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، وإن قيلت بعد صلاة المغرب فلا حرج في ذلك.
أحسن الله عليكم. أخونا أبو عبد الله يقول حكم صلاة المغرب مع إمام يصلي العشاء، هو كان يعني مسافر وكان يجمع المغرب والعشاء فدخل في المسجد وجد الإمام يصلي العشاء وهو الآن سيصلي المغرب فماذا يفعل؟
نقول للذي يصلي صلاة المغرب مع من يصلي صلاة العشاء له حالة. الحالة الأولى طبعا هو في كلا الحالين يجب عليه أن يجلس بعد الركعة الثالثة، إذ لو قام للركعة الرابعة بطلت صلاته، صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما صلاة المغرب لأنه قام إلى العشاء فلم تصبح مغربا ثلاث ركعات، وأما صلاة العشاء فلأنه غير نية المغرب إلى العشاء، فتصبح الصلاتان باطلتان. لكن الذي نقول له تصبح الصلاتان باطلتين، لكن الذي نقول يصلي مع الإمام، فإذا وصل إلى الركعة الثالثة ثبت جالسا ووقف الإمام يكمل صلاته. فإذا جلس له حالان، إما أن يقرأ التشهد سريعا ثم يسلم ويقوم معه ويكبر بنية صلاة العشاء، وإما أن ينتظر في جلوسه إلى أن يجلس الإمام ويسلم ثم يسلم معه ثم يقوم فيصلي العشاء لوحده.
أحسن الله عليك. يعني إذن هو له حكم المفارقة أنه يجلس بعد الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم،
ثم يقوم فيكبر يدخل معه فيدرك معه ركعة من صلاة العشاء، ثم إذا سلم الإمام جاء هو بركعة أخرى وتمت صلاة.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، لعل في هذا يعني جوابا شافيا لمن سأل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء المبارك. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها أشكر باسمي وباسمكم ضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. شكرا لكم شيخنا،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم فابكم. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.